تفسير سورة تبت. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقول تعالى ذكره: خسرت يدا أبي لهب، وخسر هو، وإنما عني بقوله تبت يدا أبي لهب تب عمله. وكان بعض أهل العربية يقول: قوله تبت يدا أبي لهب دعاء عليه من الله. وأما قوله وتب فإنه خبر، ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: تبت يدا أبي لهب، أبي لهب وقد تب. وفي دخول قد فيه دلالة على أنه خبر، ويمثل ذلك بقول القائل لآخر: أهلكك الله وقد أهلكك، وجعلك صالحا وقد جعلك. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله تبت يدا أبي لهب قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة: تبت يدا أبي لهب أي خسرت وتب. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله تبت يدا أبي لهب وتب: قال التب الخسران. قال: قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال: كما يعطى المسلمون. فقال: ما لي عليهم فضل؟ قال: وأي شيء تبتغي؟ قال: تبا لهذا من دين تبا أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب، يقول: بما عملت أيديهم. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة: تبت يدا أبي لهب، قال: خسرت يدا أبي لهب وخسر. وقيل إن هذه السورة نزلت في أبي لهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص بالدعوة عشيرته إذ نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمعهم للدعاء، قال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ ذكر الأخبار الواردة بذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصفا فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا وجمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه، فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسوله، فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ساق بإسنادي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما ذات هذه الآية: وأنذر عشرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ فقالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. ساق بإسناده عن سفيان في قوله تبت يدا أبي لهب قال: حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى غيره، وكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد العزة، فذكرهم فقال أبو لهب: تبا لك، في هذا أرسلت إلينا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سورة تبت كما هو ملاحظ من أوائل ما نزل، يعني من القرآن، وهي مرتبطة بهذا الحدث الذي ذكره في الأخبار الواردة في الدعوة الجهرية لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته الجهرية، فجمع بطونا قريش وأخبرهم بدعوته، فأنبر له عمه أبو لهب بهذا الكلام الذي ذكرته الأخبار، فالله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآنا يتلى، وهذا لا شك أنه من يعني أفظع ما يكون، فهذا يعتبر عند طبعا يعتبر عند العرب نوع من ماذا؟ من الهجاء. فإذا كان الذي ذكره بالتباب هو الله سبحانه وتعالى فدلالة على شدة خسارته، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تبت أي خسرت يد أبي لهب وقد خسر، يعني تحقق فيه الخسران، يعني تحقق فيه الخسران. ابن زيد طبعا ذكر قصة أخرى لا يمنع أن تكون هذه القصة وقعت، لكن لا يلزم أن تكون هي المرادة من قوله تبت يد أبي لهب وتب، لأن معاندة أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، لكن السبب الذي من أجله نزلت والمشهور هو ما ذكره من هذه الأخبار التي ذكرها. طبعا نلاحظ أنه قد أورد قراءات شاذة، قراءة تبت يد أبي لهب وقد تب، وهذه مروية كما قال عن عبد الله وكذلك عن الأعمش عبد الله بن مسعود والأعمش، والأعمش طبعا كوفي لا يبعد أن يكون أخذها بسنده عن عبد الله بن مسعود، يعني كانها قراءة من قراءات أهل الكوفة. هذه القراءة شاذة، لكن لاحظنا أن الطبري اعتمدها في التفسير، يعني جعلها سند للمعنى، يعني الآن المعنى ذكره قال وفي دخول قد في دلالة على أنه خبر، لأنه استفاد من قوله وقد تب، يعني فدل على أن قوله وتب أنها خبر. طيب أيضا في الرواية الأخرى أو الأخيرة ذكرها عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قراءة في وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، أو هذه أيضا قراءة، لكن الذين يعني حققوا هذه النسخة لم ينتبهوا إلى أنها قراءة ويجعلوها بين قوسين ويخرجونها، لأن هذه قراءة وهي قراءة أيضا شاذة، يعني مخالفة للسواد المصحف، يعني مخالفة لرسم المصحف مثل قراءة وقد تب، لكن كما تلاحظون يستفاد منها من جهة المعاني، يستفاد منها من جهة المعاني. هذه الروايات التي ذكرت فيها كما قلت لكم قبل قليل إخبار، فالله سبحانه وتعالى بهذه السورة يخبر خبرا جازما أن أبا لهب قد تب، يعني وقع عليه الخسران، وما دام وقع عليه خسران وإذا سيقع على امرأته فدلالة على أنه لن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والسورة كما قلت لكم نزلت يعني قرابة في السنة الرابعة كأعلى حد لها أن تكون في السنة الرابعة من البعثة، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها سنوات، وأبو لهب جلس معه هذه السنوات إلى أن توفي أبو لهب، ولم يستطع أن يكذب هذا الخبر، لم يستطع أن يكذب هذا الخبر، ويقف أمام الناس ويقولون أرأيتم ما قال محمد من أني لا أؤمن بما يقول، فإني سأكذبه فيما يقول وأؤمن به. لم يستطع أن يفعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بالخسران، وهذا كما قلت لكم قبل قليل هي أحد النبوءات التي تحققت في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذه تدخل في باب الحجج العقلية على صدق القرآن، الحجج العقلية على صدق القرآن، في أن هذه السورة تلاها المسلمون وسمعها المشركون وسمعها أبو لهب وسمعتها أم جميل، وتقرأ في منابر المسلمين وأبو لهب حاضر، ومع ذلك لم يكذب هذا الخبر بفعله ومات على الكفر. فلو كانت المسألة مرتبطة بأن المسألة مرتبطة بالعقل، أنه ما دام يعقل أن هذا صار حقا أن يؤمن لآمن كثير منهم، لكن المسألة ليست مرتبطة بالعقل، فكم من العقول الكبار قد ضلت ولم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإذا كيف لماذا التناقض؟ لا أدل على يدل على كذب هذا الخطاب، إن هذا الخطاب يدل على أني لن أؤمن سأؤمن، فلو آمن انتقض هذا الخطاب. طيب غير معقول ليه؟ كيف؟ لا هو لو كان، الله يغفر لك، هو لو كان يعني لو كان في باب المحاجة والمخاصمة، حتى من باب المحاجة والمخاصمة لم يفتح له هذا، هنقول إن كان هذا كلام، لو كان هذا كلام صدق فأنا سأؤمن، مثل الآن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا، ولم يقم ولا يهودي إلى اليوم يتمنى الموت، لأنه يعلم لو تمنى الموت مات ولا لا. فالمسألة في المخاصمة، ولا تنظر أنت للتناقض الذي ذكرته في ذهنك، لا، لو كان الآن هو الآن يخاصم محمد صلى الله عليه وسلم ويقدم دمه لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وعنده خطاب يقول أنك ستموت كافرا، جميل، ما استطاع أن ينقض هذا الخبر، يعني ما استطاع، هذا المقصود، ومات كافرا. ولو كان يستطيع لو قد قال هذا، ما دام من تقول بأني لن أؤمن بك أنا سأكذب خبرك هذا وأدلك على أنك كاذب، أنا آمنت بك واتبعتك سأتبعك، ينخرم الخبر وما ينخرم، ما دخلت. طيب لم تقع، هنا طبعا لم تقع، أنا أقول هذه من باب الافتراض ولم يقع منه هذا، وكونه لم يقع منه هذا دليل على ماذا؟ على صدقه، هذا هو الكلام، هي من باب المخاصمة. وإذا خرجنا إن شاء الله كمل لي عاد اللي في ذهنك، في ذهنك شيء بدون ما بعد خرج أبشر. طيب طبعا في فائدة ستأتي نستبقها الآن، يقف بعض المفسرين عند الكنية، الكنية تشريف، الكنية تشريف، فقالوا لماذا كان أبا لهب في هذه الآية والكنية تشريف؟ طبعا بعض الأقوال أن اسمه يعني تعبيد لغير الله فابتعد عنه لعبد العزة فابتعد عنه إلى الكنية، وهناك ملحظ آخر أن هذه الكنية التي شرف بها يعاقب بمثلها وهو اللهب، وهو قيل إنه كنية بأبي لهب لأنه لحمرة في وجنتيه، يعني الجمال وجنتيه، فلجمال وجنتيه سمي أو كنية بهذه الكنية، فالله سبحانه وتعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب، فهذا الذي هذه الكنية له تشريف، من هذه الكنية التي يشرف بها يأتيه ماذا؟ أو تأتيه عقوبته، فتتناسب عقوبته مع كنيته، يعني تناسب عقوبته مع كنيته، والله أعلم. نعم يا شيخ، ممكن يدخل في هذا الباب، باب التحكم. ما أدري في ذهنك شيء، هو مجرد خبر أنه يخبر لو أخبرتكم بكذا تصدقون؟ حسنت، جيد، حسنت. طيب هذا جميل، أنا أذكره للي يسمعوا، بعضهم يقولون ما تعيد كلام الطلاب وفي فوائد، وهذه فائدة، يعني إن مناسبة ذكر الخيل التي تغير لإثبات نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد حادثة الفيل أمنت قريش يعني وعلمت أنه لن يحصل لها من يغير عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمنها بحادث الفيل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا أخبرتكم بما تظنون أنه لا يمكن أن يقع وأن خيلا تغير عليكم من جانب هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. طيب فإذا كنتم تصدقونني بهذا فإني نذير ليكم، لكن ما أدري أيهم أعلى في الخبر، يعني الإخبار بالنذارة أو الإخبار بالجيش. لن تقولت أني أخبركم بأقل من هذا، يعني هل الإخبار بالنذارة أقل من الإخبار بالجيش؟ يعني في العظمة، يعني أنا هذا فهمت من العظمة عشان كذا فقط. جيد، في تقبل، نعم في تقبل العقول نعم قد يكون. أحسنت. طيب نقرأ هذه الآية القادمة ونقف عندها. نعم.
وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، يقول تعالى ذكره أي شيء أغنى عنه ماله ودفع من سخط الله عليه، وما كسب وهم ولده، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الطفيل قال جاء بنو أبي لهب إلى ابن عباس فقاموا يختصمون في البيت، فقام ابن عباس يحجز بينهم وقد كف بصره، فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش فغضب وقال أخرجوا عني الكسب الخبيث، وقد كف بصره فدفعه بعضهم حتى وقع الفراش فغضب وقال أخرجوا عني الكسب الخبيث. ساق بإسناده الرجل من بني مخزوم عن ابن عباس أنه رأى يوما من ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز بينهم ويقول هؤلاء مما كسب. ساق بإسناده عليت عن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ما كسب ولده. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وما كسب قال ولده هم من كسبه. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما كسب قال ولده. وقوله سيصلى نارا ذات لهب، يقول تعالى ذكره سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب. وقوله وامرأته حمالة الحطب،
لا قف عند هذه النقل عند الكسب. طبعا لو أنت سألت يعني بعض العامة عن قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما المراد بقوله وما كسب، قد ينصرف الذهن إلى يعني ما يكسب من المال والتجارة، مع أنه ذكر في قوله ما أغنى عنه ماله، فذكر الكسب المالي في قوله ما أغنى عنه ماله، وما كسب كما تلاحظون كلام السلف كله متجه إلى المراد بالكسب هنا الولد، ولهذا لا يصلح أن يأتي مفسر الآن ويقول وما كسب أيضا من مثلا العقارات أو إلى آخره، فكان يقول المال المتمول يعني السائل وما كسب العقارات وغيرها، هذا لا يصلح. ونقول هذا لينتبه إلى أن كلام السلف واضح جدا في تخصيص هذا اللفظ الذي قد يحتمل معنى آخر أن المراد به ولده فقط، يعني ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه إيش ولده، يعني ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده، وتسمية الولد بالكسب واضح جدا حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا في قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب مع قوله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب في الدنيا أو في الآخرة؟ طبعا في الآخرة قطعا، لكن هل الآن مراد بها في الدنيا؟ وأيضا في الحكم عليه لأنه قال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب في حصول هذا إيش التباب له، يعني قد حصل له هذا التباب ولم يغني عنه ماله ولم يغني عنه إيش ولده، يعني ما استفاد لا من ماله ولا من ولده، وهذه عقوبة على عقوبة، يعني عوقب في تبابه في ذاته، وأيضا عوقب بأن كسبه وماله أيضا لم يغن عنه، بالعكس يكون وبالا عليه، يعني يكون وبالا عليه. نعم. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل في اختيار ذات لهب. شوف فأنذرتكم نارا تلظى هناك، هنا قال سيصلى نارا ذات لهب، فيتناسب وصف النار مع سياق الآيات. لو أن جعلت سيصلى نارا هنا سيصلى نارا تلظى ما تتناسق مع السياق ولا مع الحدث الذي هو فيها، لكن لما كان هذا كنية بيلاب كما قلت لكم قبل قليل ناسب أن يذكر من العذاب ما يتناسب مع كنيته، فقال سيصلى نارا ذات لهب. نعم اقرأ الشيخ كمل وامرأته سم. لحظة الشيخ عبد الرحمن، ما أغنى عنه لم يغني يحتمل النفي، يحتمل هنا تحتمل ما النفي، لكن تفسير الإمام على أنها بمعنى الاستفهام أي شيء أغنى عنه ماله. نعم يا شيخ.
وقوله وامرأته حمالة الحطب، يقول سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة الحطب نارا ذات لهب، اختلفت القراءة في قراءة حمالة الحطب، فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة والبصرة حمالة الحطب بالرفع غير عبد الله بن أبي إسحاق، فإنه قرأ ذلك نصبا فيما ذكر لنا عنه، واختلف فيه عن عاصم فحكي عنه الرفع فيها والنصب، وكأن من رفع ذلك جعله من نعت المرأة، وجعل الرفع للمرأة ما تقدم من الخبر، وجعل الرافع للمرأة ما تقدم من الخبر، وهو سيصلى. وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة، وذلك قوله في جيدها، وتكون حمالة نعتا للمرأة. وأما النصب فيه فعلى الذم، وقد يحتمل أن يكون نصبها على القطع من المرأة، لأن المرأة معرفة، وحمالة الحطب نكرة. والصواب من القراءة في ذلك عندنا الرفع، لأنه أفصح الكلامين فيه، ولإجماع الحجة من القراءة عليه.
نعم، القراءة الآن كما تلاحظون طبعا عندنا قراءة، إما تكون حمالة الحطب، وطبعا القراءة لقراءتنا، وإما أن تكون حمالة لي بالرفع. طبعا الإمام ذهب كعادته في الترجيح إلى أن الرفع عنده هي المقدم، لأنه أصح الكلامين كما قال، لأنه أصح الكلامين فيه، ولإجماع الحجة من القراءة عليه. قول أصح الكلامين فيه، هذه حجة إيش؟ درائية ولا روائية؟ هذه درائية، وإجماع الحجة هذه رواية، يعني جمع بين الرواية و الدراية في الاحتجاج. طبعا الإعراب واضح جدا، فما يحتاج نطيل فيه، في النصب وفي الرفع، يعني إذا كان مرفوعا ما وجه الإعراب، وإذا كان منصوبا كلامه واضح، لعلنا نختصر بدل ما نطيل فيه ونكمل اختلاف هذا التأويل. نعم شيخ. بلى، لكنها ليست عنده أصلا، لكن رد قراءة النصب. لا، المشكلة لفظة التواتر هذه ما جاءت لها متأخرة، يعني كانت القراءات عندهم يعني تأتي بالأسانيد وعلى حسب الأسانيد التي عندهم، إيه لم يعترض بها. نعم نعم، لكن ما يقال أنه أنكر قراءة متواترة، يعني هو عنده أسانيد، فمن خلال الأسانيد هذا الإسناد عنده فيه إشكال أو فيه انفراد فيقدم غيره. نعم شيخ.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله حمالة الحطب، فقال بعضهم كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل في قدمه إذا خرج إلى الصلاة. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن عباس وامرأته حمالة الحطب قال كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليعقره وأصحابه، ويقال حمالة الحطب نقالة الحديث. ساق بإسناده عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد أن امرأة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم شوك فنزلت تبت يد أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. ساق بإسناده عن قرة بن خالد عن عطية الجدلي في قوله حمالة الحطب قال كانت تضع العضات على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يطأ به كثيبا. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وامرأته حمالة الحطب كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق نبي الله صلى الله عليه وسلم ليعقره. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وامرأته حمالة الحطب قال كانت تأتي بأغصان الشوك فتطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون قيل لها ذلك حمالة الحطب لأنها كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة وتعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن المعتمر سليمان قال قال أبو المعتمر زعم محمد أن عكرمة قال حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد امرأته حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حمالة الحطب قال النميمة. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وامرأته حمالة الحطب أي كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة وامرأته حمالة الحطب قال كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة. وقال بعضهم كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت تحطب فعيرت بأنها كانت تحطب. وساق بإسناد عن سفيان امرأته حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال كانت تحمل الشوكة فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك. ساق بإسناده عن أبي إسحاق عن يزيد ابن زيد، وكان ألزم شيء لمسروق، قال لما نزلت ثبت يد أبي لهب بلغ امرأة أبي لهب أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجوك، قالت على ما يهجوني؟ هل رأيتموني كما قال محمد أحمل حطبا في جيدها حبل من مسد؟ فمكثت ثم أتته فقالت إن ربك قلاك وودعك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، طبعا كما ذكر الإمام في خلاف في معنى وامرأته حمالة الحطب. طبعا المعنى الأول أنها تحمل الأغصان، لأن الشوك هو جزء من الحطب، يعني فكأنه عبر عن ماذا؟ عن الكل وأراد الجزء، لأن الشوك جزء من الحطب. فالأخبار المتواردة على أنها كانت تلقي أغصان العظاء أو غيرها في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون يكون فيها إيش؟ يكون فيها شوك. فمن قال أنها ترمي الشوك فليس مراده الشوك فقط، وإنما ترمي الأغصان تكون فيها شوك، وهي التي تمثل معنى الحطب. وهذا الذي رجحه الإمام بناء على أنه أظهر معانيه، لأن الآن قلنا فلان ذهب فلان يحتطب أو رأيت فلان يحتطب، لا يفهم منها إلا الاحتطاب المعروف. أما الحطب بالنميمة والكلام بالنميمة يسمى حطبا، فهذا معروف عند العرب، وهو معنى محتمل، يعني امرأة حمالة الحطب أي تحمل الكلام بين الناس بالنميمة، تحمل الكلام بين الناس بالنميمة. وكما لاحظنا يعني قال بهذا جماعة من المفسرين، يعني منهم يعني مثل سيد المفسرين مجاهد وأحد من قال بهذا القول، وكذلك قتادة وسفيان الثوري، يعني كل هؤلاء وعكرمة كذلك، يعني كل هؤلاء قالوا بأن المراد به النميمة، فإذن يكون معنى محتملا ومعتبرا. لا لأنه معروف عند العرب، لكن يبقى عندنا هل يمكن أن يجتمع الوصفان فيها معا، إن كانت تفعل هذا وهذا، فيكون هذا من إيجاز القرآن في ذكر الوصف، في ذكر العبارة المحتملة للوصفين في آن واحد، فهي كانت تلقي الشوك بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا تمشي بالنميمة. إذا قلنا بهذا فإنه جائز يكون هذا، وجائز يكون أيضا هذا في آن واحد، لأنه ليس بينهما تضاد أو إبطال، بحيث قلنا بأحد القولين لازم القول بعد القول الآخر. نعم، هذه عبارة عند العرب، فلان يحطب بالكلام أي يلقي النميمة، لأن الحطب في الغالب للإشعال، فهذا يشعل ما بين الخصوم، فالحطب يستخدم للإيقاد، فكان هذا يوقد ما بين الناس من الخصومة. نعم الشيخ أكمل.
وقوله في جيدها حبل من مسد يقول في عنقها، والعرب تسمي العنق جيدا، ومنه قول ذي الرمة، فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك، إلا أنها غير عاطل. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله في جيدها حبل قال في رقبتها. وقوله حبل من مسد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم هي حبال تكون بمكة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله في جيدها حبل من مسد قال حبل من شجر، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي حبل من مسد قال هي حبال تكون بمكة، ويقال المسد العصا التي تكون في البكرة، ويقال المسد قلادة من وداع.
طبعا لاحظوا الآن، تذكرون الإشكالية ذاك سبق عندنا في حكاية الأقوال في هذه الرواية، هو تعطية عن ابن عباس، وهذه يكثر فيها حكاية الأقوال. أسبوع قبل الماضي ولا لا احنا كنا وقفنا عند رواية، هل لي يحكي الخلاف ابن عباس ولا عطية؟ هذه لو واحد انبرى لجمع رواية عطية ونظر فيها في حكاية الأقوال يمكن يظهر له شيء لن تتكرر في هذه الرواية. نعم.
ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله حبل من مسد قال حبال من شجر تنبت في اليمن لها مسد، وكانت تفتل وقال حبل من مسد حبل من نار في رقبتها، وقال آخرون المسد الليف. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن يزيد عن عروة في جيدها حبل من مسد قال سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا. ساق بإسناده عن رجل يقال له يزيد عن عروة بن الزبير في جيدها حبل من مسد قال سلسلة ذرعها 70 ذراعا. ساق بإسناد عن يزيد عن عروة بن الزبير في جيدها حبل من مسد قال سلسلة ذرعها 70 ذراعا. ساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد من مسد قال من حديد. ساق بإسناد عن سفيان في جيدها حبل من مسد قال حبل في عنقها في النار مثل طوق طوله 70 ذراعا. وقال آخرون المسد الحديد الذي يكون في البكرة. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد في جيدها حبل من مسد قال الحديدة التي تكون في البكرة. وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حبل من مسد قال عود البكرة من حديد. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حبل من مسد قال كحديدة البكرة. ساق بإسناده عن المعتمر بن سليمان قال أبو المعتمر زعم محمد أن عكرمة قال في جيدها حبل من مسد إنه الحديدة التي في وسط البكرة. وقال آخرون هو قلادة من ودع في عنقها. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة في جيدها حبل من مسد قال قلادة من ودع. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة حبل من مسد قال قلادة من ودع. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو حبل جمع من أنواع مختلفة، ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرنا. ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز ومسد أمر من أيانق صهب عتاق ذات مخ زاهق، فجعل إمراره من شتى. وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب أمر من أشياء شتى من ليف وحديد ولحاء، وجعل في عنقها طوقا كالقلادة من ودع. ومنه قول الأعشى تمسي فيصرف بابها من دوننا غلقا صريف محالة الأمساد، يعني بالأمساد جمع مسد وهي الحبال.
نعم، طبعا المسد كما تلاحظون وقع في خلاف، يعني يمكن أن نجمل هذا الخلاف الوارد عنهم على أقوال. طبعا المسد في اللغة أو المسد هو الفتل الحبل أو الحبل المفتول. الذي ذكر احتمال أن يكون حبل أو يكون يعني نفسه اللحاء أيضا يمسد حتى يكون كالحبل، أو تكون قلادة من حديد أو من غيره، أو تكون البكرة لبكرة البكرة الدائرية هذه التي يسحب بها الدلو. فهذه الآن الأقوال التي ذكرها الإمام تدور حول هذا المعنى. وكل هذه الأقوال يعني ذكرها هو شيء يوضع على العنق، لأنه قال في جيدها حبل، هذا الحبل من إما من حديد وإما من ليف، يعني يغلو يكون وإما من لحاء، على أخله يكون من هذه الأشياء ذكرها، لأنه قال في جيدها حبل من مسد. فما هو المسد؟ هل هو مثل بكرة الحديد أو كذا أو كذا؟ فكل هذه محتملة كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. طبعا من الفوائد التي نذكرها هنا الجيد، وكما لاحظنا في أشعار العرب يذكر للتغزل به، يعني تتمدح به المرأة. والمقام الآن مقام إيش؟ عذاب. فلو ذكر العنق لكان جاريا، لكن لما ذكر الجيد في مقام عذاب كان من باب إيش؟ التهكم والتبكيت لها، من باب التهكم والتبكيت لها. إن هذا الجيد الذي كان يعني محل الزينة وأيضا محل أيضا لتفاخرها جعل الله سبحانه وتعالى عقابها فيه. وهذا يلزم منه ننظر إلى التناسب بين حمل الحطب وبين إيش؟ في جيدها حبل من مسد. طبعا بعضهم ذكر أنه الحبل الذي كانت تحمل فيه إيش؟ الحطب، وأنها كانت تحتطب، مع أن المعروف أن الشريفات في العرب ما كنا يفعلن ذلك الفعل، لكن قد يكون أنها كانت تحمل هذا الحطب في الليف فناسب أن تعاقب بمهره. لكن أيما كان الأمر فيكون المسد أو المسد ومن هذه الأصناف التي ذكرها. فبناء على الآيات، هل هذا الآن في الآخرة أو في الدنيا؟ لاحظوا الآن قال سيصلى نارا ذات لهب وستصلى امرأته نارا ذات لهب أعني حمالة الحطب. لما قال في جيدها هنا كلام السلف الآن جاري على أنه في الدنيا أو في الآخرة، لا في جيدها أحمد حطب في الدنيا، لكن في جيدها حبل من مسد في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة ولا لا؟ يعني كل كلام السلف متوجه لأنه إيش؟ لأنه في الآخرة ولا لا؟ طيب اسمعوا قول هذا القائل، لن أذكر اسمه لكن نناقش القول، نناقش يقول فلان فتكون الأسماء حاجزة عن هذا. بعض المفسرين يقول وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقيه على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. لاحظ الآن الخلاف في حمالة معذرة ليس في مسد، في حمالة الحطب، يعني جعل حمالة الحطب أين؟ في الآخرة. وكلام السلف متجه على أنه أين؟ على أنه في الدنيا. أنه لا بناء على قواعد التفسير، ماذا تقولون بهذا القول؟ ها؟ مردود؟ عن شيخ عبد الله ما أدري، يعني نستطيع نحمله على المعنيين، ولا واحد من يعني هذا معنى ليس بغائب، ولا واحد من الصحابة والتابعين ذكره ولا قاله. وامرأته حمالة الحطب، نعم صدقت، لكن يمكن يكون يعني مستوحى من الآية، لأنه قال سيصلى نارا ذات لهب، وهي ستصلى نارا ذات لهب حال كونها تحمل الحطب، قال فتقي على زوجي يعني سم، يعني القول فيه إشكال ولا لا؟ أنا شيخ عبد الله ما زال محتمل الأمرين عندي، أي نعم، لأنه قال ستصلى نارا ذات لهب أعني حمالة الحطب، فقوله أعني حمالة الحطب هذا واضح فيه الانقطاع، يعني أنه وصف لها في حال الدنيا، وهكذا جرى تفسير السلف. طبعا هذا المفسر ذكر أقوال السلف ثم ذكر أنه اللي يحتمل عنده هذا المعنى، فبناء عليه على القواعد نقول هذا القول غير دقيق. نعم نعم، يمكن كان يخرج يصلي في الحرم، يصلي عند الكعبة، نعم ذمها في أنها كانت تبع لهذا الفعل للمشين، إلا ليس الخطاب للمشركين، هو إخبار عن فعلها القبيح، وصفها القبيح هذا كانت تفعله. طيب بس قلنا أن تحتمل هذا وهذا، ما في تعارض بينهما، أنها كانت تفعل هذا الفعل وهذا الفعل، فجاءت هذه اللفظة المناسبة لذكر هذين الفعلين. جيد، لكن ليس هذا هو الذم الوحيد، يعني ليس هذا هذا الوصف لا يحتمل هذا الذم الوحيد فقط، هو يحتمل هذا وغيره مما تذكره أنت، فما في إشكال، يعني يحمل هذا المعنى وهذا المعنى. يعني أنت تريد أن ترجح النميمة؟ لا، أنا أقول إنه ما في إشكال، ها؟ أين؟ ما أحس فيها إشكال ما دام الآن الوصف الثاني الذي تذم به العرب موجود عندها، والوصف الأول أيضا موجود عندها، والآية تحتمل معنيين معا، ما فيها إشكال. لكن إشكال في تفسير ابن كثير، هو اللي نقلت كلامه، الإشكال فيه أنه أعرض عن كلام السلف اللي كان كلهم ماشي علىنا في الدنيا وجعلها في الآخرة من غير يعني دلالة واضحة للانصراف، هذا ليس فيه أي قول لأحد من السلف في هذا، فترك هذه الأقوال بعد ذكرها إلى هذا القول، وهذا مشكل، يعني الإشكال جاء في كون هذا لا يمكن حمله على معنيين معا، أن حمالة الحطب في الدنيا وحمالة الحطب في ماذا؟ في الآخرة. شمنع؟ والله ما أدري، فكروا إذا احتمل المعنيين والجزاء من جنس العمل ممكن، ما أذكر كلام للسلف أنها حمالة حطب في الآخرة أبدا، كلهم حملوها إما على أنها تحمل الشوك تلقيه في طريق الله عليه وسلم، وإما أنها كانت تحمل أن تتكلم بالنميمة. سم إيش كان؟ إيه المصنف حجة في هذا؟ لأنه الآن الطرق عن عاصم ليست فقط شعبة ووصل عاصم، أنتم تعلمون يقينا أن حفص ليست عنده ولا لا، فما دام كذلك إذن هو نسبه إلى أحد الرواة عن عاصم غير حفص قطعا. شعبة الطبري جيد جيد، لكن أقول عاصم الرواية عنه ليست فقط شعبة وحفص، يعني له أكثر من طرق هذه، احتمال تكون أحد الطرق لو طلعنا على الكتاب الكبير يمكن نجدها، أو لو بحثنا في الكتب الكبيرة من الكتاب الكامل للهدى لقراءة 50 يمكن يكون أشار إلى رواية عن عاصم فيها. ساق الأثار الحديد هنا، أو يبدو لي لا أنه المقصود أن الحديد يعني يمسد مثل ما يمسد الليف اللي هو طبعا يجمع حتى يعقد عقدا مع بعض حتى يصير شديدا، فيبدو أنها مجرد فقط مقاربة بين الحديد وبين الليف فقط. لا، إذا قلنا الحبل لماذا أنت أخذت أن الحبل عن إذنك، لماذا قلت الحبل أنه لابد يكون من ليف؟ هو فهمهم على أن هذا الحبل الذي يكون في النار قد يكون من ليف وقد يكون من غيره، ما أدري، هذا ما هم حجة، هم يقولون أنه ما دام هم قالوا فهم حجة، أنا أحتج بهم خلاص. لكن أنت إذا أردت توثيق أزيد من هذا ممكن نبحث، يعني هل يطلق هذا على ال ها؟ لا، بس هو السؤال هل العرب تطلق على ما يكون من مادة الحديد حبل أو لا، بس هذا سؤال الشيخ جاء عبد الرحمن الليف، يعني يكون فيه إشكال في الكتاب، قد يكون ما يبعد أن يكون في سقط حتى الآن، يعني مع هذه النسخة يعني ما يبعد، ما أعرف والله ما أعرف. بقي شيء شيخ عبد الرحمن؟ طيب عموما هو الذي كان بقى عند الشيخ منصور أن نبحث له ويبحث معنا، يعني إطلاق العرب شو اسمه على الحديد أو ما يتشكل من هذا من مسد، لأنه مادته من الحديد، يعني العرب تطلق على البكر على المسد، وأيضا كانوا يقول مادته من الحديد، يعني حبل من حديد، وهذا الذي ذكره من ذكر، أو حبل من ليف أو حبل من لحاء، ومعنى اللحاء في النهاية يتكون منه إيش؟ الليف، فمعدما عندنا إما هذا وإما هذا. والشيخ عبد الرحمن إيش كنت أنت أعطيت ملحوظ عليه شيء قبل قليل اللي هو نعم السقط، نعم سنت لو تحققنا منه فهذا جيد، وكذلك سقط ترجمة الأثار المصنف، فيكون عندنا إشكال في النسخة حتى الآن. طيب ماشي، لعل نقف عند هذا. سبحانك اللهم في شيء عبد الله ولا؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.